إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب صلاة العيدين، والمراد بالعيدين عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال، وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، والأعياد قديمة في الأمم، لكل مناسبة كبيرة يجعلون عيدا يعيدون فيه تلك الذكرى ويظهرون فيه أنواع الفرح والسرور. وقد أمد الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعيد الفطر وعيد النحر، كل منهما مرتبط بعمل جليل وركن ركين من أركان الإسلام. فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان، وعيد النحر بحج بيت الله العتيق والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح القربان. وفي كل من العيدين صلاة خاصة وذكر ودعاء وموعظة وتوجيه، يجتمع المسلمون في العيد على ذلك ويحصلون الفوائد الاجتماعية والصلات الأسرية مع الفرح والسرور وما تطيب به الأوقات وتزكو به الأعمال، ويتوسعون في بعض المباحات وتقربون إلى ربهم بالطاعات شكرا لله على ما أنعم عليهم به من الصيام والقيام والحج لبيت الله الحرام والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح الأنعام. فأمد الله تبارك وتعالى هذه الأمة بعيد الفطر وعيد النحر، وشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذين العيدين ليتعارفوا ويتواصلوا وليهنئ بعضهم بعضا فيتحابوا ويتآلفوا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ما خلاصته؟ كان يصلي العيدين في المصلى دائما، ولم يصلي في المسجد إلا مرة لما أصابهم مطر، وكان يلبس للخروج إلى صلاة العيد أجمل ثيابه، وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر التمرات وترا، أما في الأضحى فلا يطعم حتى يعود من المصلى فيأكل من أضحيته. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين ويخرج إليهما ماشيا، وقال إذا انتهى إلى المصلى. كان يأخذ في الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، فإذا صلى قام مقابل الناس وهم جلوس فوعظهم، يفتتح الخطبة بالحمد لله. رخص لمن يشهد صلاة العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العيد من طريق ويعود من طريق آخر. قال ابن دقيق رحمه الله، لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا، وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن أخبار الآحاد. وأول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. وقد عقب المصنف رحمه الله تعالى صلاة الجمعة بصلاة العيد ليربط بين الأعياد الشرعية الثلاثة، عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وعيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه ليس في الإسلام عيد شرعي سواها، لا عيد ميلاد ولا عيد مولد ولا عيد إسراء ومعراج ولا عيد رأس السنة الهجرية ولا عيد الجلوس. فكل عيد اتخذ في الإسلام سوى هذه الأعياد فعيد بدعي ند للأعياد الشرعية. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قصة الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عندها في يوم عيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا ظاهر في اختصاص المسلمين بأعيادهم، وفي اختصاص غيرهم بأعيادهم. وفي سنن النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يعني يوم الفطر ويوم الأضحى، وبدل الشيء لا يجتمع معه، فهما ضدان لا يجتمعان بحال، بل هذا من أشد المحال. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العيدين في المصلى ولم يصلي في المسجد، كان يلبس للخروج إلى صلاة العيد أجمل الثياب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالخروج إلى المصلى، حتى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروج النساء إلى المصلى ولو كنا في حال الحيض، يعتزلن المصلى ويشهدن الخير جماعة المسلمين لتكثير سواد المسلمين ولإظهار النعمة لله رب العالمين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شاتك شات لحم. قال رسول الله: فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. موضوع الحديث في بيان أن وقت ذبح الأضحية بعد الصلاة والخطبة يوم العيد. خطبنا أي قام فينا خطيبا يوم الأضحى، يعني يوم عيد الأضحى. صلى صلاتنا أي صلى مثل صلاتنا في الوقت والمكان والهيئة. وأما ما وقع منه من النسك، يعني من الذبح، فهو أنه كان قد أعد شاة للأضحية فذبح في ذلك الوقت ثم خرج إلى الصلاة وقد تغدى. وأما قوله فإن عندنا عناقا، العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. وقوله نسكت شاتي أي ذبحتها، فلا نسك له أي فلا تقبل أضحيته عند الله تعالى لأنها شاة لحم. وقوله تغديت قبل أن آتي الصلاة أي أكلت أكل الغداء، وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. والغداء ما يؤكل أول النهار، الغداء ما يؤكل أول النهار. شاتك شات لحم أي لم تستفد منها سوى اللحم وليست بأضحية. أفتجزئ عني أي هل تكفي عني أضحية؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك، أي لا تجزئ عن سواك. خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عيد الأضحى بعد الصلاة. أخذ صلى الله عليه وسلم يبين لهم أحكام الذبح ووقته في ذلك اليوم، فذكر لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى صلاة المسلمين ونسك نسكهم فوافقهم في سنتهم فقد وافق النسك المشروع وصار جديرا بالقبول. أما من ذبح قبل تمام الصلاة فأضحيته غير مقبولة ولا كاملة، فتكون ذبيحته لحما لا نسكا مشروعا. لما سمع أبو بردة خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اجتهد فذبح أضحيته قبل الصلاة حبا لأن تكون أضحيته أول ما يذبح في بيته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغدى قبل أن يأتي إلى صلاة العيد، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن شاته لم تقع أضحية وإنما هي شاة لحم لأنها كانت قبل الوقت. فقال أبو بردة: إن عندي في البيت عناقا مرباة وغالية في نفسي وأحب إلي من شاتين، فهل تكفيني أضحية إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها أي وذبحتها؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ، ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة، فلا تجزئ عنهم عناق من المعزة. في الحديث مشروعية الخطبة بعد الصلاة يوم الأضحى، وأنه يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال، فيذكر في كل وقت وحال ما يناسبها. وفيها تأكيد على أن الإمام هو الذي يخطب الناس في مواسم الخير، وأن الذبح يكون بعد الصلاة، وأن الذبح إذا كان قبل الصلاة من يوم العيد لا يعد من النسك، فشاتك هذه شاة لحم كما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث أن من خالف سنة المسلمين فعمله مردود وإن كان حسن النية، وفيه جواز الأضحية من الشاه، وفيه أن أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وفيه جواز إطلاق الغداء وإيراده على طعام الفطور أو الإفطار، وفيه حل أكل اللحم الذي يذبح قبل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن أكل لحمها، وإنما أخبر أنها لا تقع نسكا وإنما هي شاة لحم. وفي الحديث سؤال أهل العلم عن كل ما يحتاج إليه المكلف من أمور دينه، وفيه بيان واضح إلى أن الحكم المذكور في الحديث خاص بهذا الصحابي رضي الله عنه بدليل الخصوصية، وإلا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يقع لجميع الأمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالحكم المذكور. فيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل بخلاف المنهيات، فقد فرقوا في ذلك فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، وأما المأمورات فإنها إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. يدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى، وهي أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل بخلاف المنهيات، فقد فرقوا في ذلك فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل. وقال الصنعاني رحمه الله ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سوى الصلاة التي صلاها، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة كما قال الصنعاني. فرق بين المأمورات والمنهيات بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعبد بهذا الترك، فإذا تعمد الارتكاب مع النسيان أو مع الجهل ولم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فإنه يعذر بالجهل فيه. ففرقوا بين المسألتين على هذا النحو. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. موضوع الحديث في بيان الأسبق في العيدين، أهو الخطبة أم الصلاة؟ أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين البدء بصلاة العيد قبل الخطبة، وقد استمر العمل على ذلك حتى جاء مروان بن الحكم فخرج وخطب قبل الصلاة، وقد أنكر عليه ذلك أبو سعيد الخدري، وتعلل مروان بأنه لو صلى قبل الخطبة فإنه لا يجلس أحد للاستماع، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو أن الإنسان اتبع السنة فإن الله تبارك وتعالى يجمع القلوب. ففي هذا الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنهما مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم الصلاة على خطبة العيد، وفيه متابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون تغيير ولا تبديل، وفيه بيان مكانة الخلفاء حيث كان الصحابة يقتدون بهم وينقلون أحوالهم وأحكامهم. وقد مر في باب قصر الصلاة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه ذكر أنه صلى خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر وعثمان في صدر من خلافته الصلاة في السفر مقصورة. وهنا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، ففيه بيان مكانة الخلفاء حيث كان الصحابة يقتدون بهم وينقلون أحوالهم وأحكامهم. في الحديث بيان لأن الخطبة واحدة كما ذكر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. موضوع الحديث في بيان الأسبق من الخطبة والصلاة في العيدين. والبجلي بفتح الباء والجيم منسوب إلى قبيلة بجيلة، فليذبح بسم الله أي فليقل بسم الله مكانها أي بدلها. ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بالصلاة، ثم ثنى بالخطبة، ثم ثلث بالذبح، وبين لهم أن من ذبح قبل الصلاة فذبيحته لا تجزئ كأضحية وأنها شاة لحم فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله ليكون الذبح صحيحا ولتكون الذبيحة حلالا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بأضحيته إلى المصلى إظهارا للشعائر وتعميما للنفع وتعليما للأمة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون ما يسمعون وما يشاهدون. وقد روى هذا الحديث الذي معنا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أبو عبد الله جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي، يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عن حذيفة بن اليمان، وروى عنه جمع من التابعين. سكن البصرة والكوفة ومات سنة 64، وأخرج لجندب رضي الله عنه الجماعة. في الحديث أن الأضحية قبل الصلاة لا تجزئ، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخطبة بعد الصلاة، وفيه التسمية على الأضحية إظهارا للإسلام ومخالفة لمن ذبح لغير الله وقمعا للشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليذبح بسم الله أي قائلا بسم الله، ومن لم يذبح يعني من لم يفعل فليذبح بسم الله، وأما من ذبح قبل أن يصلي فإن ذبيحته لم تجزئ فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وهذا يدل على مشروعية هذا الترتيب الذي لا يجزئ غيره. هذا الحديث أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد، لا بوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعي، ولا بنحر الإمام كما هو مذهب مالك، وإنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. وكما أن الحديث يدل على ذلك يدل أيضا على مشروعية ذكر اسم الله عند الذبح. وأما وجوب الأضحية وعدمه فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة والأولى عدم تركها لمن قدر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث وغيره كما مر في سرد المذاهب، أخذوا منه الوجوب أن من كان ذا سعة وكان موسرا فيجب عليه أن يضحي. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن، فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن، وأيضا يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. هذا الحديث في بيان أسبقية الصلاة على الخطبة وحكم النداء للصلاة، وفي بيان كيفية الخطيب. قال: شهدت أي حضرت، وقوله يوم العيد يعني عيد الفطر. فبدأ أي فابتدأ بلا أذان ولا إقامة، بغير أذان ينادى به لدخول وقت صلاة العيد، ولا إقامة ينادى بها للقيام إلى الصلاة. ثم قام أي وقف بعد الصلاة متوكئا أي معتمدا. أمر بتقوى الله تعالى أي أمر الناس وطلب منهم سلوك ما يتقى به عذاب الله، وذلك بفعل أمره واجتناب نهيه، وحث على طاعته أي حض على طاعته والانقياد له بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وعظ الناس ذكرهم بما تلين به قلوبهم من ثواب الله وعقابه، وذكرهم أي ذكر لهم ما لعلهم نسوه من أحكام الله تعالى وجزائه. وذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى النساء، مضى ذهب حتى أتى النساء، كان النساء بعيدات عن محل الرجال فجاءهن حتى وصل إليهن، لأن الصوت لم يكن يكبر كما هو الحال فكان لا يسمع على البعد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى النساء يعني جاءهن في مكانهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء يعني يا جماعة النساء، تصدقنا ابذلنا المال للمحتاج تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فإن كنا أكثر حطب جهنم. وهو تعليل للأمر بالصدقة لأن النساء وقود النار العظيمة البعيدة القعر. فقامت امرأة من سطة النساء بكسر السين وفتح الطاء المخففة أي كانت جالسة وسطهن، وأيضا يمكن أن تكون للمكانة كما هي للمكان، من سطة النساء أي من وسط النساء مكانا ومكانة. سفعاء الخدين فيها شحوب وسواد، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قامت تستعلم عن علة الحكم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معللا: لأن كنا تكثرن الشكاة، والشكاة الشكاية والتوجع من الشيء لطلب إزالته، وتكفرن العشير تجحدن معروف الزوج. فلما ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا يتصدقن من حليهن، وهو ما تتجمل به المرأة من الذهب والفضة، يلقين في ثوب بلال أي يضعن في ثوب بلال. الأقرطة جمع قرط، وهو ما علق في شحمة الأذن، وخواتيمهن جمع خاتم، وهو ما يلبس في الإصبع من الحلي. فلما ذكرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الموعظة العظيمة امتثلنا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذنا يتصدقنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهن بالصدقة، وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك يكون حجازا وحاجزا وحجابا دون النار. قال: يا معشر النساء تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم، فإذا تصدقتن فإن الله تبارك وتعالى يجعل الصدقة حجابا بينكن وبين النار. صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر بدون أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، ثم وقف صلى الله عليه وسلم متكئا على بلال رضي الله عنه فخطبهم آمرا بتقوى الله، حاثا لهم على طاعته التي هي أساس الفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة، وذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأحكام الله وجزائه، وذكرهم بوعده ووعيده، فتم ذلك كله على أكمل موعظة وأحسن ذكرى. ولما كنا النساء في معزل عن الرجال بحيث لا يسمعن الخطبة اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهن ومعه بلال ليسمع النساء ما أسمع الرجال من الموعظة، فأبلغ في الموعظة صلى الله عليه وسلم وأمر النساء بالصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، لعلها أي لعل الصدقة تقيهن النار التي هن أكثر حطبها. ولحرصهن على النجاة من النار قامت امرأة من وسطهن تسأل عن سبب كونهن أكثر أهل النار ليتداركن ذلك بتركه، فأخبرهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أجل أنهن لا يصبرن على ضيق ولا يشكرن معروف، يكثرن الشكاية والتوجع وينكرن إحسان الزوج. ولما كان نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن لما كنا سباقات إلى الخير وإلى الابتعاد عما يغضب الله أخذنا يتصدقن بحليهن التي في أيديهن وآذانهن من الخواتم والقروط وغيرها، يلقين ذلك في ثوب بلال رضي الله عنه محبة في رضوان الله وابتغاء ما عند الله، ولكي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقن به فيما يراه من سبل الخير. في الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد البدء بالصلاة ثم الخطبة، وفيه أن صلاة العيد لا تحتاج إلى أذان ولا إقامة، وفيه جواز الاتكاء على عصا أو حائط وغيرهما للحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام متوكئا أي متحاملا على بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، ففيه جواز الاستعانة بالطالب أو الصاحب وغيرهما في بعض الشؤون، وفيه الحث على تقوى الله تبارك وتعالى، وأن تقوى الله جل وعلا خير وصية، ومشروعية وعظ المصلين والحضور لصلاة العيد. وفي الحديث حث المصلين على طاعة الله وتذكيرهم بوعد الله تبارك وتعالى وعيده، وفيه تخصيص النساء بالوعظ والتذكير في مجلس خاص إذا لم يترتب على ذلك مفسدة محققة، وفيه مشروعية حضور النساء مصلى العيد للصلاة، ومن كانت في حيض أو نفاس معذورة فلتعتزل المصلى لتشهد الخير ودعوة المسلمين. في الحديث حث على الصدقة وبيان لأنها سبب لمحو الخطايا والنجاة من النار. في الحديث بيان أن النساء أكثر أهل النار، والسبب ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. في الحديث أن جهنم اسم من أسماء النار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن كنا أكثر حطب جهنم، وهو اسم من أسماء النار، نسأل الله أن يعيذنا منها والمسلمين. في الحديث بذل النصيحة لمن يستحقها، وفيه بيان لأن كفران العشير يترتب عليه دخول النار، فيه ذم للشكاية وبيان لعقوبتها، وفيه جواز سؤال المرأة المفتي أو العالم بنفسها كما في الحديث: فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيه جواز الصدقة بالذهب على اختلاف أشكاله من قرط وخاتم وما أشبه، وفيه الحث على شكر نعم الله تبارك وتعالى. فيه جواز تصرف المرأة بمالها ومنه حليها بالصدقة وغيرها، وفيه أن النساء يأخذن مكانا بعيدا عن الرجال، وعلى الخطيب أن يكون قائما في خطبته، وعلى السائل ألا يعترض على حكم الشرع وإنما يسأل عن أسباب درء البلاء ونزوله، لأن النساء لم ينكرن ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما استفهمت السائلة عن السبب من أجل إزالة ذلك السبب، فقالت: لما يا رسول الله؟ ولم تعترض على الحكم الشرعي. في الحديث أيضا جواز التغليظ في الموعظة إذا اقتضت المصلحة ذلك: إن كنا أكثر حطب جهنم. في الحديث كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على تبليغ الشرع مع بدل النصيحة للرجال والنساء. فيه فقه نساء الصحابة ودقة فهمهن، لأن هذه المتكلمة منهن فهمت أن دخولهن النار ليس ظلما من الله وحاشاه، وإنما دخولهن بسبب الذنوب، فسألت عن السبب الموجب لهن ذلك ليبتعدن عنه. فيه المسارعة إلى فعل الخير كما فعلن نساء الصحابة رضي الله عنهن، إذ بادرن إلى الصدقة بما يملكن من حلي. في الحديث حرص الصحابة رجالا ونساء على النجاة من جهنم وما يقرب إليها من قول أو عمل. وقد أفاد هذا الحديث أن الكفر ينقسم إلى قسمين: إلى كفر أكبر يخرج من الملة والعياذ بالله، وكفر أصغر لا ينقل من الملة. أما الأول فهو المخرج من الملة، وهو يضاد الإيمان من كل وجه، كسب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قتله، أو الاستهزاء به، أو إيذائه، أو إلقاء المصحف في القاذورات، أو السجود للصنم، إلى غير ذلك مما يؤدي إلى مضادة الإيمان من كل وجه. وهذا الكفر الأكبر نسأل الله أن يعيذنا من الكفر والفسوق والعصيان، يكون بالاعتقاد والقول والفعل، ولكنه لا ينزل على المعين إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع مع إقامة الحجة الربانية الإلهية النبوية الرسولية. فالحكم العام لا ينزل على المعينين إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. وأما الكفر الأصغر فهو الذي لا يخرج من الملة ولا يضاد الإيمان من كل وجه، وإنما ينافي كماله، كالمعاصي التي أطلق عليها الشارع لفظ الكفر كما ورد في هذا الحديث: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، لا يصير كفرا ينقل من الملة إلا إذا استحل. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل الحديث أتباع السلف الصالح رضي الله عنهم، والخوارج والمعتزلة والمرجئة على خلاف ذلك. ففي الحديث هذه الفائدة، وهي أن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر، نسأل الله أن يعيذنا منهما والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. موضوع الحديث في بيان حكم خروج النساء لصلاة العيدين، وقد روته أم عطية وهي من كبريات الصحابيات، غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وروى عنها أنس ومحمد ابن سيرين وآخرون. كانت راوية غسل ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغاسلتها، فأخذ عنها جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة كثيرا من أحكام غسل الميت، روى لها رضي الله عنها الجماعة. في العيد أي في صلاة العيد، والعواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أول ما تبلغ. ذوات الخدور جمع خدر، والخدر ناحية من البيت يستر بها الشيء الذي لا يظهر، وكان مكانا تختبئ فيه المرأة. والحيض جمع حائض، والمراد هنا المرأة حال حيضتها، لأنها لا تصلي، ولكن يعتزلن مصلى المسلمين، يتنحين عنه، ومصلى المسلمين هو المكان الذي يصلون فيه يوم العيد في الخلاء، يعتزلن مصلى المسلمين. كنا نؤمر، الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبكر الأنثى التي لم يصبها الرجل، فيكبرن بتكبيرهم، أي تكبر الحيض بتكبير المسلمين، ويدعون بدعائهم، تدعو الحائض بمثل دعاء المسلمين، يرجون بركة ذلك اليوم وطهره، يحرصون على خير يوم العيد وتطهيره للذنوب والخطايا. فإن العيد يأتي دائما بعد نسك عظيم كالصيام أو الحج، وهي تحط الخطايا والذنوب. يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى من الأيام المفضلة التي يظهر فيها شعار الإسلام، تتجلى أخوة المسلمين باجتماعهم وتراصهم، كل أهل بلد يجتمعون في صعيد واحد إظهارا لوحدتهم وتآلف قلوبهم واجتماع كلمتهم على نصرة دين الإسلام العظيم وإعلاء كلمة الله وإقامة ذكره وشكره. وقد تدرج الدين في اجتماع المسلمين شيئا فشيئا، لا في أصل الفرضية والمشروعية، وإنما هذا واقع في أحوال المسلمين على مدار العام. ففي الصلوات الخمس وجوب الجماعة في المساجد، مساجد الأحياء وغيرها، فيخرج أهل الحي إلى مسجدهم لصلاة الفروض في الجماعة، ويخرج أهل مصر في كل أسبوع إلى المسجد الجامع لصلاة الجمعة، ويخرج الجميع في يوم العيد إلى المصلى في ظاهر البلد، ويأمر بإخراج النساء والعواتق والمخدرات من الخدور، فيخرج الجميع مرتين في العام للصلاة في المصلى في يومي العيدين، ويخرج من شاء من أنحاء الدنيا إلى صعيد عرفات. فهذا الاجتماع يتدرج على هذا النحو في كل يوم وفي كل أسبوع وفي العام في يومي العيدين، وكذلك في موسم الحج. وفي هذا كله دلالة على وجوب الاجتماع والألفة واجتناب الاختلاف والفرقة، وأن دين الإسلام العظيم يذيب تلك الفوارق الموهومة التي تكون بين الناس، لأن ربهم واحد، ولأن نبيهم واحد، ولأن كتابهم واحد، ولأن قبلتهم واحدة. فإذا حكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذوا الوحيين المعصومين الشريفين بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، زالت أسباب الفرقة، وارتفعت أسباب النزاع، وحلت الألفة والمحبة. وفي هذا الحديث تخبر أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج في العيد كل النساء، حتى من لا عادة لها بالخروج من العواتق والأبكار وذوات الخدور، وحتى من لا تصلي كالحائض، أمر بخروج الجميع ليكثر المظهرون لشعائر الإسلام وذكر الله تبارك وتعالى وتكبيره ودعائه، فتكون الرحمة إليهم أقرب، ويكون القبول لهم أحرى، ولتكون الرحمة والقبول أوسع وأشمل. وفي الحديث وجوب الخروج إلى المصلى يوم العيد، ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا لعذر. فيه استحباب إظهار شعائر هذا الدين، وفيه التأكيد على الحضور حتى من ذوات الخدور التي ليس من عادتهن الخروج، وكذلك من كانت حائضة سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات، ولكن لا يخرجن متبرجات وإنما يخرجن تفلات من غير زينة. وعلى من كانت حائضا أن تعتزل مصلى المسلمين إلى مكان لا يصلى فيه ولا تختلط هي بالمصلين فيه. في الحديث مشروعية التكبير والدعاء للنساء كما هو للرجال، وجواز ذكر الله تعالى للحائض دون كراهة، وفيه جواز حضور الحائض مجالس العلم، وفيه مشروعية التكبير أيام العيد، وأن تكبير النساء يكون تبعا لتكبير الرجال. فيه إشارة إلى أنه ينبغي على أولياء الأمور أن يربوا أولادهم على حب الطاعة، وأن يدفعوهم إلى معرفة شعائر الإسلام العظيم. وفيه أن يوم العيد يوم طاهر مبارك فلا يفسد بالمعاصي والذنوب، فهو من أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى. ففيه فضل يوم العيد لكثرة الطاعات فيه ولكثرة عطاء الرب فيه. ومن طريقة نساء الصحابة رضي الله عنهن تستر الأبكار ونحوهن في البيوت مع عدم خروجهن. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد، والذي ينصره الدليل أن صلاة العيد فرض على الأعيان، لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولقوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ولأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العواتق وذوات الخدور حتى الحيض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بصلاتها من غد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد من غد. أيضا داوم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وداوم عليها الخلفاء من بعده. إذا اجتمع يوم عيد وجمعة أسقطت صلاة العيد وجوب صلاة الجمعة، ولا يسقط الواجب إلا بواجب. والوجوب هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمهم الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة، وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، فليعلم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. وحسبنا حديث أم عطية المتقدم، فإنه ليس دليلا على المشروعية فقط، بل على وجوب ذلك عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به، والأصل في الأمر الوجوب. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. قال الشيخ الألباني رحمه الله القول بالوجوب، أي بوجوب صلاة العيد على الأعيان أنها فرض على التعيين، والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني وصديق حسن خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، وقد مال إليه ابن تيمية في اختياراته، والله تعالى أعلى وأعلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.